بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفتح المجيد للمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت
أو قلادة إلا قطعت. يعني إما قال قلادة من وتر وإما قال قلادة بدون قلادة من وتر. نعم.
قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. قوله عن أبي بشير فتح أوله وكسر المعجمة قيل اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق
لكن معروف بكنيته أبو بشير الأنصار هذا معروف بكنيته أبو هريرة راوية الإسلام ومع ذلك اسمه مختلف فيه اختلافا كبيرا جدا ربما ما اختلف في اسم صحابي بدل ما اختلف في اسم أبو هريرة وهو راوية الإسلام وعرف بكنية أبو هريرة. شوف راوية الإسلام الأمة تختلف في اسمه ما يضره أن تختلف الأمة في اسمه إذا عرفت الأمة أحاديثه التي نقلها عن رسول الله. فانظروا سبحان الله وهذه وقفة وقفناها من قبل يعني شوفوا رجل اختلف في اسمه يعني الأمة ما جزمت باسم لأبي هريرة ومع ذلك انظر إلى فضل أبو هريرة في الأمة. فما عليك أن لا يعرف اسمك وما عليك أن المهم يعرف عملك يعرف عملك ويعرف نتاجك. نعم.
ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100. قوله في بعد أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ.
نعم.
قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين قلادة مرفوع على أنه فاعل والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين.
مسبب في هذا كان أهل الجاهلية يفعلونه فبقي حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي ما ينهى عن شيء غير موجود مما يدل على أن هذا التشريع وقع فيه التدرج أو يكون جهل بعض الصحابة مثل هذا بعضهم. المهم أنه وقع هذا أن بعض الناس كان يعلق في رقبة بعيده وترا أو قلادة حتى أرسل النبي رسولا يؤذن في الناس وهؤلاء صحابة. ولهذا الواجب قبل الأحكام على الناس أن نرسل من يؤذن في الناس بالحجة والبيان لا يسارع الإنسان في الحكم على الناس من غير أن يعلمهم أولا. لا تقل هذا فاسق وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا منحرف وهذا كافر قبل أن تعلمه أولا قد يكون جاهلا قد يكون لا يعرف. علم الناس أولا ثم اصدر الأحكام. أما أن تصدر أحكاما بلا تعليم هذه جناية. الواحد منا قد يفعل الشيء وهو لا يعلم حكمه وليس الجاهل كالعالم. إذا علم الواحد الشيء وأتاه يستحق الوصف لكن إذا كان جاهلا فالجاهل يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخل رجل من أصحابه صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي جالس دخل الصحابي فصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصل فإنك لم تصل، رجع فصل. ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصل. ثم جاء السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله، ارجع فصل فإنك لم تصل. قال هو الذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، يعني لو بقيت 10 مرات الوضع كما هو، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه الصلاة. هذا صحابي، أو أن النبي قال هذا صحابي كذا ولا يدري عن الصلاة، أنت ضال مضل، ماذا عرف الصلاة في مدينة رسول الله وشيخك واحد بس هو رسول الله ولا تعلم الصلاة؟ يا مقصر يا مفرط. ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم، إنما علمه الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الصلاة. قبل أن نصدر الأحكام على الناس فلنعلم الناس، نعلم الناس أو نعذر. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ الناس دي انتوا فرغنا، الناس دي ضلال، انتوا تعبين نفسكم في الدعوة ليه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يمكن واحد ما يجي من مرة واثنين وثلاثة، يجي من 10. علم. صلى النبي وأصحابه يوما فإذا في الصلاة يحدث حوار أو يحصل كلام، عطس رجل من الصحابة فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله، قال فرماني الناس أبصارهم، فقلت وثكل أمياه، وما يدري أن الكلام ورد النهي عن الكلام في الصلاة، فصار يتكلم. فبعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وقد سمع الصوت، قال أين المتكلم آنفا في الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. قال فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فنعلم الناس. طيب ماذا لو رأيتم الآن رجل دخل من باب المسجد حتى جاء في هنا في أول المسجد، ثم حفر عن ثوبه وتبول في المسجد، ماذا سنقول له؟ جاء هذا الرجل في مسجد رسول الله وبال، قام الصحابة ليقعوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء. ثم جاء بالأعرابي قالوا إن هذه الصلاة، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القذورات، لهذا قال رجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا إيه أحدا. يبقى نعلم أولا، النبي علم يا إخواني، النبي علم، بعث رسولا ينادي في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، اقطعوا هذه الأوتار فإنها لا تضر ولا تنفع. علم الأول، علم النبي، علم الأول. هؤلاء الذين يخرجون اليوم يقولون احكم كفار، إذا وقع في شرك يبقى كافر، إذا وقع في كذا، لا، علم الناس الأول، بلغ دين الله سبحانه وتعالى. حتى البدع يا إخواني ما تهجر الأتباع والجهال هؤلاء حتى تبلغ الحج، علمه الأول، علمه ولا يكون من الإخوان المفسدين دول مسلمين دول، علمه الأول وبينه فساد المنهج، إن أصر بدعه، لكن عرفه الأول، قد لا يعرف، عرفه الأول جماعة التبليغ، عرفه داعش، عرفه تنظيم القاعدة، عرفه بيت المقدس التكفيريين التفجيريين، عرفه هذا وبين له خطر هذا. بعض الناس قد يميل إلى هؤلاء من باب العاطفة، فهؤلاء يعلمون ثم بعد ذلك يحكموا إيه؟ يحكموا عليهم. فهذا باب ودليل ينضاف إلى أدلة العذر بالإيه؟ بالجهل، إذا كان قد بيّن النبي قبل هذا أو يكون دليلا على تعليم الناس الدين والتوحيد إذا لم يكن قد بلغهم ذلك قبل هذا. نعم. نعم.
قوله أو قلادة إلا قطعت معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح سننه تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقونها على العوز، يظنون أنها
ويعلقون عليها العوز
ويعلقون عليها العوز يظنون أنها تعصمها من الآفات، أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا.
لكن لو علق في رقبة البعير من باب الوثاق ومن باب اللجام فلا شيء، ما زال البعير ما زال الحمار ما زال كذا يجعل في رقبته وفي رأسه شيء ليربط منه، هذا لا إشكال فيه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوع ألا وهو ما يجعل في رقبة البعير من أجل دفع العين، مثل المرأة تلبس العقد، هذا العقد تتزين به لا إشكال في ذلك، ولكن لو لبست خيطا أو لبست شيئا يدفع العين يقال هذا شرك. ولهذا لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأته يوما فوجد خيطا في رقبتها فقطعه وقال ما هذا، قالت هذا شيء رقي لي فيه، فقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. إذن المعلق في الرقبة أو خلافه إذا كان معلق لزينة معلق الغرض من الأغراض الشرعية هذا لا إشكال فيه، سواء كان في الدواب أو كان في الصغار أو كان في الكبار أو كان في النساء، لكن إذا كان التعليق من أجل أن يدفع الإنسان العين فهذا شرك بالله والعياذ بالله. شرك أصغر إن اعتبر ذلك وسيلة لدفع العين، وشرك أكبر إذا اعتبر أن هذا بنفسه يدفع العين. كمن يعلق اليوم خمسة وخميسة، من يضع شيئا على بيته يقول هذا يدفع العين، العين ما تدفع بهذه الأشياء، إنما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يحفظ ماله أن يحفظ سيارته أن يحفظ بيته، لكن ما علاقة الخيط ما علاقة الخمسة وخميسة ما علاقة الحذاء ما علاقة الزهرة. بعض الناس يأتي بزهرة يضع يده في الزهرة وبعدين يجعل على البيت هكذا يسموها خمسة وخميسة، وهذا كله ضلال وانحراف ومن الشرك بالله. فلا يدفع الضر إلا الله ولا يأتي بالنفع إلا الله، فقل يا الله لماذا تضع الخيط، قل يا الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، اللهم رب الناس أذهب البأس إشفى أنت الشافي إشفى الإجباب إشفى لا يغادر سقما أرقي أبنائي بهذا. لكن إيه علاقة الخيوط والحديد والعظم والبلاستيك والأحذية والخشب وغيره، حتى المصحف، المصحف هذا لو علقته في السيارة ليدفع عينا بدعة، لأن المصحف هذا ما يدفع العين، المصحف يتلى المصحف يقرأ المصحف تصلي به، لكن المصحف ما تعلقه، ما ورد أن المصحف يدفع العين، لكن تقرأ الآيات سائلا ربك أن يقيك شرا وأن يرزقك خيرا، نعم، لكن حتى لو علقت مصحف، حتى لو علقت مصحف علقته في السيارة وضعته في كيسة وجعلته على الباب من البوابة عشان اللي ينظر المصحف هذا يدفع عينه، لا، هذا لم يرد. المصحف قال فيه تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، المصحف يتلى، لا تحطه تحت المخدة عشان ما يجيلكش كوابيس، ولا تحطه على البوابة عشان تدفع العين، ولا تحطه في السيارة. عايزين مصحف حلو كده نحطه في السيارة هنا على الطبلون، هيعمل ايه طيب المصحف الحلو ده هيعمل ايه على الطبلون؟ انت اركب السيارة قل بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه آية فين؟ في المصحف، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذه إهانة للمصحف، لأن المصحف ما نزل يكون زينة أو يكون تميمة، إنما المصحف كتاب ربنا سبحانه وتعالى يقرأ ويتدبر ويعمل بما فيه، هذا هو المصحف. نعم نعم. لا، التميمة اللي تعلقها على صدرك تكلم عن القرآن، إنما على البيت أتكلم عن البيت على السيارة هذا ما ورد، هذه ما ورد، لكن اللي مختلف فيها لو علق التميمة إذا كتب القرآن على الصدر. نعم، ومع ذلك الصحيح التحريم.
نعم. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار. نعم. لئلا لا تصيبها. نعم. العين. نعم.
يعني قاصدين خمسة وخمسة؟ يعني قاصدين عدد خمسة؟ نعم. الله المستعان. نعم.
قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله على له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى.
طيب، نكتفي بهذا القدر.